إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وأذكر بموجز ما سبق، وهو أننا قلنا الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقلنا أن الطهارة نوعان: طهارة صغرى وطهارة كبرى، قد ذكرهما الله تبارك وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا. فتحدثنا عن الطهارة الصغرى والمراد بها الوضوء، وعرفنا شروط صحة الوضوء وفرائض الوضوء وسننه ونواقضه، وما يجب له الوضوء وما يستحب له الوضوء، كما تحدثنا عن المسح على الخفين والجوربين باعتبار أنهما رخصة في الطهارة الصغرى الوضوء، وليس رخصة في الطهارة الكبرى. والآن مع الطهارة الكبرى التي قال الله تعالى عنها: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. ويعبر عن الطهارة الكبرى بالغسل. نقول وبالله تعالى التوفيق: ما هي موجبات الغسل؟ ما هي الأحداث التي إذا وقعت من المسلم وجب عليه أن يغتسل؟ موجبات الغسل: أولها خروج المني في اليقظة أو في النوم، ونحن قبل ذلك عرفنا ما يخرج من السبيلين من بول وغائط ومذي وودي، هذه الأشياء توجب الوضوء. أما المني وهو الماء الدافق الذي خلق منه الإنسان، كما قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إذا خرج المني من الإنسان في اليقظة أو في النوم فقد وجب عليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. والمراد بالماء الأول، إنما الماء، المراد بالماء الأول هو ماء الغسل، وأما الماء الثاني من الماء، إنما الماء من الماء، يعني إنما ماء الغسل يجب من الماء الدافق وهو المني. وكانت هذه رخصة في أول الإسلام، كان الرجل إذا جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، لهذا الحديث: إنما الماء، أي ماء الغسل، من الماء الدافق الذي خلق منه الإنسان وهو المني. فكان في أول الإسلام إذا جامع الرجل ولم ينزل لأي عذر فلا غسل عليه، ثم نسخ ذلك كما سيأتي الحديث بعد قليل إن شاء الله. لكن نريد أن نقول: إنما الماء من الماء، الماء الأول هو ماء الغسل، والماء الثاني هو الماء الدافق يعني المني. فخروج المني في اليقظة أو في المنام يوجب الغسل. عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. قول أم سليم رضي الله عنها إن الله لا يستحيي من الحق، هذه جملة تقولها المرأة بين يدي سؤالها الرجل عما يستحيا من ذكره. إذا أرادت المرأة أن تسأل سؤالا يتعلق بالعورات وما يستحيا من ذكره، فإنها تقدم عذرها عن السؤال هذا بقولها إن الله لا يستحيي من الحق ثم تسأل. والعامة يستخدمون في عباراتهم هذه العبارة وهي لا حياء في الدين، يعني الشيخ لا حياء في الدين، أنا عملت كذا وحصل كذا. كلمة لا حياء في الدين يعني قد تكون خطأ أو قد تكون خلاف الأولى، لأن الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، الحياء والإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء منزلته عظيمة جدا في الإسلام، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء والإيمان قرنا جميعا، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فالحياء في الإنسان رجلا كان أو امرأة دليل إيمانه، دليل إيمانه. وعدم الحياء من الإنسان إما أن يكون دليل عدم الإيمان أو ضعف الإيمان ونقص، فالإيمان يزيد وينقص، فالحياء من الإيمان، الحياء يدل على الإيمان، يدل على زيادة الإيمان، يدل على قوة الإيمان. وعدم الحياء إما أن يدل على عدم الإيمان أو نقص الإيمان وضعف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء خلق من أخلاق الإسلام التي عظم الإسلام مكانتها وحث عليها ورغب فيها. والحياء كله خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء كله خير، وفي رواية الحياء لا يأتي إلا بخير، لكن الحياء يذم إذا منع من الخير. الحياء كله خير، لا يجوز أن يمنع الحياء من الخير. فمثلا لا يجوز لطالب العلم في المدرسة أو في الجامعة أو في المسجد والجامع الذي تكون فيه حلقات علم، لا يجوز للطالب أن يجلس غير فاهم ويستحيي أن يسأل عما لم يفهم، أو يسأله المعلم هل فهمت فيستحيي أن يقول لم أفهم. فقد قالوا يضيع العلم بين الحياء والكبر، يضيع العلم بين الحياء والكبر، المستحيي لا يتعلم والمتكبر لا يتعلم. فالحياء كله خير، لكن إذا منع الحياء من الخير صار مذموما. كذلك النساء الأصل فيهن أن الحياء فيهن أغلب من الرجال، لكن لا يجوز للمرأة أن يمنعها الحياء من أن تتفقه في الدين وأن تتعلم أحكام الشريعة وأحكام العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك فإن أم سليم رضي الله عنها لم تستحي أن تسأل عما يستحي النساء من ذكره، ولم يستحي النبي عليه الصلاة والسلام من جوابها، لأن هذا الحياء في هذا الموضع غير مطلوب. فجملة إن الله لا يستحيي من الحق جملة يستخدمها كل مسلم رجلا كان أو امرأة بين يدي سؤاله عما يستحيا من ذكره. فقالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، يعني كأنها تقول اعذرني فيما ستسمع مني، اعذرني فيما ستسمع مني، فأنا امرأة أريد أن أتفقه في ديني وأعرف أحكام شريعتي، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ والاحتلام معروف، وهو أن يرى الإنسان رجلا كان أو امرأة في منامه أنه يجامع، يرى الرجل في منامه أنه مع أهله، أو ترى المرأة في منامها أنها مع زوجها، هذا هو الاحتلام. فقالت أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ يعني إذا رأت في المنام أن زوجها يجامعها. قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، المراد به أن تراها في مكانه أو في ثيابها، والمراد به الماء الدافق وهو المني. إذن من أسباب وجوب الغسل خروج المني في اليقظة أو في النوم، إلا أنه تشترط الشهوة في اليقظة دون النوم، تشترط الشهوة في اليقظة دون النوم، بمعنى أنه إذا خرج المني في اليقظة بدون شهوة فلا يوجب الغسل، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. إذا حذفت، معروف الحذف الرمي، الحذف الرمي، أن تمسك الحصاة وترمي بها بقوة، هذا يسمى الايه؟ يسمى الحذف. وبمناسبة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحذف وهو رمي الحصاة بالسبابة، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. وهذه حركة نستعملها نحن كثيرا في حياتنا اليومية، ولا سيما المعلمين في الفصول الدراسية، قد يفاجأ المدرس بطالب منشغل عنه لا يلقي له سمعه والتبشيرة في يده فيحذفها أي يرمي بها، فهذا خطأ لأنها قد تفقأ عينا أو تكسر سنا، فهذا الحذف نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى قريبا له يحذف أي يرمي بالحصى هكذا، فقال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وإنما تفقأ العين وتكسر السن. ثم مر به بعد ذلك فرآه يحذف، قال: قلت لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف ثم عدت تحذف، والله لا أكلمك أبدا. إذن خروج المني في اليقظة يوجب الغسل كما يوجبه في النوم، لكن يشترط في اليقظة الشهوة، يشترط في اليقظة الشهوة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا حذفت الماء فاغتسل. الحذف والرمي بشدة ولصفة الماء الدافق، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحذف هو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة، يعني لا يخرج المني من الإنسان بشدة دفق وقذف شديد إلا إذا كان هناك شهوة. ولهذا قال المصنف: وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل. كثيرا ما يشكو بعض الشباب، يقول: بعض ما أقضي حاجتي من البول ألاقي مني. نقول له: مش مني، ده هو الودي. يقول: لا، ده مني. نسأله: هل وجدت شهوة؟ هل كان معك انتصاب يدل على شهوة؟ يقول: لا، ما فيش لا انتصاب ولا شهوة، لكن مني. نقول له: ما دامت ليس هناك شهوة فلا يجب الغسل، وإنما هو في الحالة ذي نتيجة مرض عندك أو برد أصابك فلا يجب عليك الغسل، وإنما يعامل المني الذي يخرج في اليقظة من غير شهوة معاملة المذي والود، اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. ومن احتلم ولم يجد الماء فلا غسل عليه. في الاحتلام لا يشترط الشهوة، وأنت نائم لا يشترط الشهوة، لكن في الاحتلام إما أن ترى الماء في ثيابك وإما ألا تراه. يعني مثلا وأنت نائم قد ترى أنك تجامع امرأتك وأنت نائم، تذكر الصورة فتصبح تفتش في ثيابك لا ترى فيها بللاء، هذا لا غسل عليك، وإن كنت تذكر الجماع أنك جمعت في المنام، لكن ما دمت لم ترى بللا في ثيابك فلا غسل عليك. وأحيانا لا تذكر صورة ولا تذكر احتلاما وتصبح فترى ثيابك مبلولة بالماء الدافق فيلزمك الغسل، يبقى إنما الماء من الماء في الايه؟ في النوم، في اليقظة، في النوم إذا رأيت الماء عليك الغسل، لم ترى الماء فلا غسل عليك. من احتلم ولم يجد الماء فلا غسل عليه، ومن وجد الماء ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، يصبح الصبح يلاقي هدومه الداخلية مبلولة بالماء الدافق وهو ماء معروف برائحته وثخانته فيرى البلل لكن لا يذكر أنه احتلم، قال: يغتسل. ما دام رأى البلل يغتسل، لا عبرة بأنه لم يرى في صورته أو لم يذكر أنه احتلم، ما دام وجد الماء فليغتسل. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، فقال لا غسل عليه. إذن من موجبات الغسل خروج المني في اليقظة أو في النوم، إلا أنه في اليقظة تشترط له الشهوة، وفي النوم لا تشترط الشهوة، ولكن العبرة بالبلل. إن رأيت البلل وجب الغسل، وإن لم تذكر احتلام، وإن لم ترى البلل فلا غسل عليك وإن كنت تذكر أنك قد احتلمت. السبب الثاني من موجبات الغسل الجماع وإن لم ينزل. قلت في المقدمة قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء كانت رخصة في أول الإسلام، إذا جامع الرجل ولم ينزل فلا غسل عليه، ثم نسخ هذا بهذا الحديث الذي معنا، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. إذا جلس بين شعبها الأربع، أي إذا جلس الرجل من امرأته بين يديها ورجليها كما يجلس الرجل من أهل عند الجماع ثم جهدها، هذا كناية عن الإيلاج، كناية عن الإيلاج والمعاشرة، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فإذا أتى الرجل أهله ثم طرأ له أي طارئ صرفه عن أن يتم شهوته فلم ينزل وقام عن أهل بلا إنزال، وجب عليه الغسل ما دام قد أولج، وجب عليه الغسل ما دام قد أولج. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. الأمر الثالث من موجبات الغسل إسلام الكافر. لو أن كافرا جاء إلينا يقول أريد أن أدخل في الإسلام ماذا أفعل؟ نقول اذهب فاغتسل ثم تعالى فانطق الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الغسل الواجب غسل الكافر إذا أراد أن يدخل في الإسلام، لحديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. الأمر الرابع من موجبات الغسل مما يخص النساء انقطاع الحيض والنفاس. انقطاع الحيض والنفاس، فالحيض هو الدورة الشهرية المعروفة التي تأتي المرأة، متى انقطع الحيض ورأت المرأة علامة الطهر وهي القصة البيضاء وجب عليها أن تغتسل. والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، أيضا متى انتهى النفاس ورأت المرأة علامة الطهر وجب عليها الغسل. فمن موجبات الغسل بالنسبة للنساء انقطاع الحيض والنفاس، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. إذا جاءتك الحيضة اترك الصلاة، لأن الحائض لا تصلي، مما يحرم على الحائض الصلاة، وإذا أدبرت انتهت الحيضة فاغتسلي وصلي. والنفاس كالحيض بالإجماع، أجمعت الأمة على أن أحكام النفاس هي نفسها أحكام الحيض. ومن الأغسال الواجبة غسل يوم الجمعة، فغسل يوم الجمعة واجب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذه هي موجبات الغسل، وهي خمسة كما سمعنا: الأول خروج المني في اليقظة أو في النوم، ثانيا الجماع وإن لم ينزل، ثالثا إسلام الكافر، رابعا انقطاع الحيض والنفاس، خامسا الغسل يوم الجمعة. وللغسل الواجب شرط وركن، شرط وركن. أما شرطه فهو النية، لقول الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فالنية شرط في صحة العبادات كلها، شرط في صحة الوضوء، شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصيام، النية شرط في صحة العبادات. فالغسل شرطه النية، بمعنى أنك لو كنت جنبا وكنت ناسيا أنك جنب، فدخلت الحمام وشطفت اغتسلت وطلعت، وبعد ما طلعت تذكرت أنك جنب، فلا يجزئك هذا الغسل عن الجنابة لأنك لم تنوي به رفع الجنابة، بل يجب عليك أن تدخل فتغتسل بنية رفع الجنابة. هذا هو شرط الغسل، النية. وأما ركنه فهو تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء. الواجب في الغسل إن المية تعم البدن كله من الرأس إلى القدم، لا تترك من بدنك شيئا. فبأي صفة وعلى أي هيئة وصل الماء إلى البدن كله فقد تم الغسل الواجب وارتفع الحدث الأكبر بالنية. بمعنى لو إنك دخلت تحت الدش وفتحت الدش وغرقت نفسك من فوق لتحت ارتفع حدثك. لو أن إنسان ضرب غطس في البحر وهو جنب وطلع ارتفع حدثه. يبقى الغسل الواجب تعميم البدن بالماء على أي هيئة كانت. لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا عن وجوب اتباع السنة ولزومها واقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام وأهمية ذلك في حياة المسلم في كل حياته سواء كان ذلك مستحبا أو واجبا. فما هي صفة الغسل المستحبة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يغتسل الإنسان على السنة كما تعلمنا؟ كيف يتوضأ على السنة؟ كيف يغتسل الإنسان على السنة؟ إليك صفة الغسل المستحبة كما حدثت بها أمنا عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه الاستنجاء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يبقى صفة الغسل مستحبة أولا تغسل يديك، تغسل يديك، ثم الاستنجاء، ثم أن تتوضأ نحو وضوئك للصلاة كما شرحنا ذلك سابقا، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يأخذ غرفة من الماء على رأسه ويدخل أصابعه في أصول شعره حتى يطمئن على أن الماء وصل إلى جلدة الرأس، حتى إذا رأى أن قد استبرأ أي برئ من الغسل الواجب حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. يبقى هذه صفة الغسل المستحبة، صفة الغسل المستحبة أن تبدأ بغسل يديك ثم بالاستنجاء، ثم أن تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تغسل رأسك ووجهك وتدلك رأسك، ثم تفيض الماء على شقك الأيمن، ثم تفيض الماء على شقك الأيسر، ثم تغسل رجليك مع هذه صفة الغسل المستحبة. وكما نبهنا عند الوضوء على مسألة خطيرة ابتلي بها المسلمون وهي الإسراف في ماء الوضوء، الإسراف في ماء الوضوء. يا إخوان الإسراف هذا أمر عظيم جدا وضرر خطير. الماء هو أساس الحياة كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة، يجب علينا أن نحافظ على الماء وأن يكون عندنا ترشيد في الاستهلاك، أن يكون عندنا ترشيد في الاستهلاك وفي استعمال الماء. قلنا في صفة الوضوء كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بثلثي مد، والمد هو الحفان بالكفين، الحفان بالكفين ده اسمه المد، والصاع أربعة أمداد. كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بثلثي مد، يعني ما كانش مكمل حفان كمان، ما كانش مكمل حفان. احنا بنقوله في الوضوء انا باخد 3 تحفين الوش، بفتح الحنفية على اخرها والاقي بكفية الاثنين واغسل وجهي مرة وسيب المية سايبة رايحة على الارض، واقعد ادلك في وجهي والمية رايحة على الارض، وبعدها اخد حفنة تانية للمرة التانية وحفنة تالت. يبقى انا باخد 3 أمداد في غسل الوجه، ناهيك عن الماء السارح في المصرف الصحي بلا فائدة ولا نفع. هذا خطأ كبير، يجب عليك أن تحاول أن تقتصد في ماء الوضوء وأن تجتهد على أن تحقق الوضوء بالقدر الذي كان به يتوضأ. كذلك في الغسل عندنا إسراف شديد جدا، ولا سيما في موسم البرد اللي احنا عايش فيه دلوقتي. في موسم البرد السخانات شغالة، وبعض الناس بيسيب السخان شغال بصفة 24 ساعة، السخان شغال عايز يغتسل، بيدخل الحمام يفتح المية السخنة تنزل شوية المية البردين الأول، ده كده رايح في الأرض، وبعدين يلاقي المية سخنة جامد مش قادر يستعملها، فيفتح البارد عشان يخلطها، ده كله الحنفية بتصرف في المجاري، وبعدين على ما يخلطها تبقى مية معتدلة كده يقدر يستعملها، يبقى فتح الدش على آخر سرعة نازل هكذا منه، ها، وبعدين يبلي جسمه ويكفل الدش ويقعد يصب نفسه بالصابونة، وبعدين يحاول تاني يفتح يعيد الكرة نفسها، يفتح السخن وبعدين يفتح البارد ويقعد يخلط. يا إخوان هذا إسراف، هذا إسراف. الله تبارك وتعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. الإسراف في الماء لا يجوز ولو كنت على نهر جار، هذا هو الحكم الشرعي، أما ما ورد في الحديث فهو ضعيف، لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر جار ليس صحيحا، لكن هذا هو الحكم الشرعي. الاقتصاد، الاقتصاد في المياه يرحمكم الله، بدل ما تسخن الشغال ساعة، بدل ما تشغل السخان ساعة وبعدين تحب تخلط تاني وتعدل المية، الآن في الموسم الشتاء ربع ساعة تلت ساعة يخلي المية على درجة معتدلة قابلة للاستعمال، خلاص بدل ما تشغل السخان قبل استعماله بساعة بربع ساعة تلت ساعة تخش تلاقي درجة الحرارة معتدلة تستخدمها لوحدها وتقتصد في الماء بارك الله فيك، لأن الماء سر الحياة كما أشرنا. هذه صفة الغسل المستحبة. طيب هناك مسألة فقهية تتعلق بغسل المرأة. معروف في العادة أن شعر الرجل قصير وأما شعر المرأة طويل، فشعر المرأة قد يكون ملفوفا وقد يكون مضفرا، قد يكون ملفوفا وقد يكون مضفرا، هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها في الغسل من الجنابة؟ قلت لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض. يعني في الغسل من الجنابة لو كان شعر المرأة ملفوف أو متضفر لا يلزمها نقض شعرها، ولكن تصب الماء على رأسها وتدلك بشدة حتى يغلب على ظنها أن الماء وصل إلى أصول شعرها، لكن لا يلزمها نقض الشعر في الغسل من الجناب. أما في الغسل من الحيض إذا كان الشعر ملفوفا يجب نقضه، وإذا كان مضفورا يجب نقضه. وإنما رخص للمرأة في عدم نقض شعرها في الغسل من الجنابة دون الحيض، لأن الغسل من الحيض لا يتكرر إلا كل شهر مرة، إلا كل شهر مرة في الغالب، وإذا حملت المرأة لا تحيض، تقعد طول فترة الحمل لا يأتيها الحيض، فالغسل من الحيض غير متكرر. أما الغسل من الجنابة فهو متكرر، والمشقة تجلب التيسير، دي قاعدة أصولية، قاعدة أصولية، المشقة تجلب التيسير. فلما كانت المرأة عرضة إلى أن تغتسل من الجنابة كل يوم فرخص لها في عدم نقض شعرها عند الغسل من الجنابة، وإنما يكفيها أن تحثو الماء على رأسها وتدلكه حتى يغلب على ظنها أن الماء قد وصل إلى أصول شعرها. وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فلم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بنقض شعرها للغسل من الجنابة. وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، كيف تغتسل المرأة من الحيض؟ عرفنا من الأسباب الموجبة للغسل انقطاع الحيض والنفاس، المرأة حاضت ورأت الطهر وتريد أن تغتسل، كيف تغتسل المرأة من الحيض؟ سألت أسماء النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض، كما ذكرنا في الأول أم سليم سألت عن الاحتلام، وأسماء تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغسل من المحيض. إن الله لا يستحي من الحق، أيتها المسلمة لا يمنعك الحياء أن تتفقهي في الدين، وقدمي كما قلت بين يدي سؤالي قولك إن الله لا يستحي من الحق. لا يمنعك الحياء أن تتفقهي في الدين وأن تسألي عما يلزمك من أمور الشرع. عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، كيف تغتسل المرأة من المحيض؟ قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. المراد بالسدرة ورق النبق، السدرة هي شجر النبق، شجر النبق معروف كان قديما متجد كثيرا الآن قل شوية، لكن السدر هو إيه المراد به؟ ورق الشجر، شجر النبق. والسدرة يعني الآن يقوم مقامها الصابون، ويقوم مقامها الشامبو، ويقوم مقامها جميع منظفات الحديث. قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا، ده في غسل الحيض، تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء كيف تطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة كأنها تخفي ذلك، يعني تكلمت بصوت خفي، تتبعين بها أثر الدم. المراد بالفرصة قطعة من القطن، والمراد بالممسكة يعني تحط عليها مسك. يعني المرأة كما جاء في الحديث في غسل الحيض تنقض شعرها وتدلك رأسها دلكا شديدا حتى يبلغ الماء شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء. بعدما تغتسل المرأة من الحيض بهذه الصفة تأخذ قطعة من القطن وتحط عليها شيء من المسك، فإن لم تجد المسك فأي طيب يقوم مقامه، لكن المسك هو أطيب الطيب، وتتبع بهذه القطنة الممسكة المطيبة موضع الدم. قال تطهري بها. قالت أسماء كيف أتطهر بها والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها؟ استحيا أن يصرح للمرأة بهذا الشيء، ففهمت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام استحيا، فأخذت المرأة وقالت لها تتبعي بالقطنة أثر الدم، وذلك لإزالة الرائحة الكريهة عن موضع الدم بعد انقطاعه. قالت عائشة وسألته عن غسل الجنابة. يبقى أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم أولا عن غسل الحيض، ثم سألته عن غسل الجنابة، فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فهذا الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة من المحيض وغسلها من الجنابة، حيث أكد صلى الله عليه وسلم على الحائض أن تبالغ في دلك رأسها دلكا شديدا وتبالغ في التطهير، ولم يؤكد عليها ذلك في غسلها من الجنابة. كما أن حديث أم سلمة السابق دليل على عدم وجوب النقض في غسلها من الجنابة. قلت والأصل في الغسل كله نقض الشعر، الأصل في الغسل كله نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته، إلا أنه عفي عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه، بخلاف غسل الحيض فإنه في الشهر مرة كما ذكرنا. هنا فائدة: العروس ليلة زفافها يذهب بها إلى الكوافير، وما أدراكم ما الكوافير، وما المخالفات الشرعية التي تحدث في الكوافير، ومنها أن الكوافير يكوي شعر العروس، يكوي للعروس شعره، وبعدين يقول لها بقى ممنوع استعمال الماء لمدة أسبوعين أو لمدة شهر. ليه؟ لأنه كوى الشعر، ولو هي استحمت وغسلت رأسها في أول ليلة يبقى المكوى راحت، فبيقول لها ممنوع استعمال الماء لمدة أسبوعين أو لمدة شهر عشان يظل الشعر العروس مكوي. ما تقولون معشر المسلمين في هذا؟ مسلمة عروسة تزف إلى زوجها، الأصل ما تجنب في أول ليلة لينهاها الكوافير عن غسل رأسها، فهل إذا لم تغسل عروس رأسها ارتفعت جنابتها وهل تصح صلاتها بذلك؟ فهذا مما عمت به البلوى، وهو مما يدل على جهل الدين وفساد الدين في حياة المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاحذري أيتها المسلمة الذهاب إلى الكوافير، ولا تسمعي له، إن ذهبت فلا تسمعي له لملاحظاته وإرشاداته. لا تستعمل الماء في الرأس مدة أسبوعين، هذا خطأ. الأصل كما قلت أنك ستكون جنبا في أول ليلة، وغسل الرأس لا بد منه في الطهارة، فإذا لم تغسل رأسك لم تتطهري ولا تصح صلاتك. فاتق الله عز وجل واستغفريه وتوب إليه. فائدة أخرى، يجوز للزوجين أن يغتسل معا في مكان واحد، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه. لا كما قلنا بقى بلغة العاميين لا حياء في الدين، وبلغة الشرع إن الله لا يستحي من الحق. كثير ما هن النساء التي تستحي أن تدخل مع زوجها الحمام، أو اعتقد العامة أن لا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأته ولا يجوز المرأة أن تنظر إلى، هذا ليس صحيحا، ليس عليه دليل. فعلت ذلك أمنا عائشة مع سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. يعني الحلة كده في النص مليانة مية، النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بيديه ويفيض على رأسه، وهي كمان تأخذ بيديه وتفيض على رأسها، يغتسلان عريانين ينظر كل منهما إلى الآخر. فيجوز للزوجين أن يغتسل معا في مكان واحد، ينظر كل منهما إلى صاحبه. هذه هي صفة الغسل المستحبة والواجبة، وهذه هي موجبات الغسل. هناك أحوال يستحب لها الغسل، هناك أحوال يستحب لها الغسل. ما هي الأحوال التي يستحب لها الغسل؟ يستحب الاغتسال عند كل جماع، بمعنى لو كان لرجل أكثر من امرأة فطاف عليهن في ليلة واحدة، يستحب له أن يغتسل عند هذه بعد معاشرتها، وعند هذه بعد معاشرتها. لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، وكان عليه الصلاة والسلام اجتمع عنده في وقت واحد 9 نساء. يقول أبو رافع: طاف النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. كذلك يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، والاستحاضة دم فاسد يخرج في غير وقت الحيض والنفاس كما سيأتي إن شاء الله في بابه. يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، مش تتوضى فقط، لا يستحب لها الغسل. الواجب هو الوضوء، لكن الغسل عند كل صلاة مستحب. أو يستحب لها أن تغتسل للظهر والعصر جميعا غسلا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، وللفجر غسل. يعني المستحاضة هي بالخيار أن تغتسل لكل صلاة، أو تغتسل للفجر ثم إذا جاء الظهر أخرت الظهر إلى قبيل العصر بربع ساعة تلت ساعة، وتدخل تغتسل وتخرج تصلي الظهر، فيدخل العصر مباشرة فتصلي. وده بيسموه الفقهاء الجمع الصوري. الجمع الصوري أن تؤخر الصلاة الظهر إلى آخر وقتها، فتغتسل وتصلي الظهر في آخر وقتها، ثم يدخل وقت العصر فتصلي بغسل واحد. وكذلك تفعل للمغرب والعشاء، تؤخر المغرب إلى آخر وقتها، فقبيل وخروج الوقت تغتسل وتصلي المغرب، فتدخل العشاء فتصليها. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها بالغسل لكل صلاة. أمر استحباب لا إيجاب، أمر استحباب الغسل لكل صلاة، يبدأ الدليل الأول. في رواية عنها قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. كذلك يستحب الاغتسال بعد الإغماء. عافاكم الله، لو أنا إنسان أغمي عليه زي ما يقولوا في العامية سورج، أغمي عليه ثم أفاق، يستحب له أن يغتسل بعد الإغماء. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس، يعني أغمي عليه، فلما فاق كان مشغول بالصلاة، مشغول بالصلاة، أغمي عليه فأول ما فاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب عشان يغتسل. المخضب يعني حدا كده يطشط كده. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، ذهب يخرج للصلاة، فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. وهكذا تكرر منه عليه الصلاة والسلام الأمر بوضع الماء للاغتسال أكثر من مرة. فمن الاغتسال المستحبة الغسل بعد الإغماء. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.